أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن أبدأ بوجه جديد، خلاصة ما تقدم في الوجه الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه تبعا للعلامة في المختلف، وهو الدليل الذي يبتني على صحيحة عبد الله بن سنان. وكان هذا الدليل مركبا من مقدمتين: المقدمة الأولى أن الجد ولي في المال، وبعد إصلاحها من قبل المقداد السيوري تصبح هذه المقدمة هكذا: الجد ولي في المال مطلقا في حياة الأب وفي مماته. المقدمة، وهذه المقدمة الأولى مدركها الإجماع والاتفاق. المقدمة الثانية أن كل من كان له ولاية في المال له ولاية على النكاح، فيثبت أن الجد بما أنه له ولاية على المال مطلقا فله ولاية على النكاح مطلقا، وهذا هو المطلوب. ودليل هذه الكبرى هو صحيحة ابن سنان. المشكلة الأساسية، لا أريد أن أبحث كل البحث، المشكلة الأساسية في هذه الصحيحة أنه لم يذكر فيها صراحة الولاية على المال، بل الإمام عليه السلام فسر من بيده عقدة النكاح بولي الأمر. شيخ الأنصاري رحمة الله عليه ما ادعى أن الرواية مجملة أو أن الآية مجملة، لا، شيخ الأنصاري قال عندنا احتمالان في هذه الرواية: أن يكون ولي الأمر هو ولي الأمر في النكاح، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هو ولي الأمر في الأموال. وبنى على تعين الاحتمال الثاني، فالرواية ليست مجملة، بنى على تعين الاحتمال الثاني لأن الاحتمال الأول يترتب عليه محظور. ما هو هذا المحظور؟ أنه يكون الإمام عليه السلام قد فسر كلمة في القرآن الكريم بما هو مساو لها في الإجماع. لأنه إذا كنا نعرف من هو ولي الأمر في النكاح فنحن نعرف من بيده عقدة النكاح، أو ما عبر به البعض من أنه تكون الجملة حينئذ من باب الضرورة بشرط المحمول. هذا كان كلام الشيخ.
المناقشة التي ناقشتها ناظرة إلى الحيثية التي من خلالها عين الشيخ الولاية بالولاية على المال، لا بما ورد في تفسير العياشي وما ورد في التهذيب ومناسبات الحكم والموضوع مع قطع النظر لن يصح التمسك بها أو لا. الشيخ لم يتمسك بهذه الحيثيات. الحيثية التي من خلالها انطلق الشيخ لإثبات أن المقصود بولي الأمر هو ولي الأمر في باب الأموال هو امتناع الاحتمال المقابل. عندنا احتمالات، امتنع أحدهما يتعين الآخر. ومصب المناقشة في إثبات أنه غير ممتنع. فإذا كان غير ممتنع فلا يخفى، إما أن يتعين الاحتمال الذي ذكر الشيخ أنه ممتنع وإما أن يتكافأ، فعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية، لأنه على تعينه لم يثبت الولاية على المال، على تكافؤهما تكون الرواية مشملة. فإذا انصبت المناقشة على إثبات عدم الامتناع في هذا البيان البسيط جدا، أن الآية الشريفة موردها العفو عن نصف الصداق لمن لم يدخل بها. من الذي له أن يعفو عن ذلك؟ إما صاحبة الحق الأصلي إذا كانت بالغة رشيدة، أو من بيده عقدة النكاح. هذه من بيده عقدة النكاح في حد ذاتها قابلة لأن تشمل من بيده عقدة النكاح بجعل من الشارع مثل الأب والجد والحاكم الشرع على قول تقدم سابق، هذا من بيده عقدة النكاح يعني بالأصالة. ويمكن أن تشمل من بيده عقدة النكاح بجعل المرأة أو بجعل العرف، بجعل المرأة كان توكل شخصا هذا بيده عقدة النكاح له أن يأخذ، بيد العرف كما في مثل العشيرة والأب والأخ والجد والأم على قول انتقد. فإما إذن من بيده عقدة النكاح يشمل صنفين: صنف مجعول له، مجعول بيده عقدة النكاح من الشارع، وصنف مجعول له عقدة النكاح ليس من الشارع. لما كانت هذه الجملة قابلة لأن تشمل كلا الصنفين جاء الإمام عليه السلام فسرها بما يخصصها بالصنف الأول. ما هو؟ قال من بيده عقدة النكاح هو الولي، فإذا تختص بالصنفين لا فلها وجه، فليس بممتنع، ولا يكون له الكلام تفسيرا بما هو مجمل. نعم غاية الأمر لنفترض هذا الكلام، هذه الرواية ألقيت لشخص لا يعرف من هو الولي، لأنه الآن تفت في الروايات التفسيرية عند بعض الأشخاص يكتفى بها في تفسير الآية، فعند بعض الأشخاص تحتاج الرواية إلى تفسير، هذا لا يخرجها عن كونها رواية تفسيرية. فمن ألقيت له هذه الرواية إما أن يعرف من هو الولي في النكاح أو لا يعرف، إن كان عالما بذلك انتهت القضية، إن لم يكن عالما فإن كان مجتهدا لا بد أن يرجع إلى النصوص والأدلة، وإن لم يكن مجتهدا لا بد أن يرجع إلى من يقلده. فبناء على ذلك لا يلزم هذا المحظور الذي ذكره الشيخ من أنه تفسير للمجمل بما هو مكافئ له بالإجمال، ليس مكافئا له بالإجمال. هذا تعليق على ما ذكروه الإخوان في المجموعة. إذا كل الإخوان ما أدري في المجموعة يكون يسهل علينا بعض المباحث عندما نرسل بعض الأمور. وصل الكلام أو كان البحث في الوجه الثالث الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه، من أن روايات التشاح تدل على أقوائية ولاية الجد من ولاية الأب، وما هو أقوى لا يكون مشروطا ببقاء ما هو أضعف. هذا كان خلاصة كلام العلامة. كان إشكال الشهيد الثاني عليه وتبعه عليه صبته صاحب المدارك أنه نحن نسلم الأقوائية، لكن هذه أقوائية مشروطة، أقوائية مشروطة بحياة الأب. هذا الإشكال من قبل الشهيد الثاني رحمة الله عليه لا أوافق عليه، باعتبار الفهم العرفي، وهذا الذي ينظر إليه العلامة. العرف إذا ألقي إليه دليل يثبت ولاية لشخصين، وفي الدليل ذاته يميز بين الولايتين بالضعف والقوة، ومن الطبيعي أنه في مقام التمييز بين ولايتين في الضعف والقوة لا بد من وجودهما معا، وإلا مع فقد أحدهما يكون سالب بانتفاء الموضوع، لا نحتاج إلى تمييز. فحينئذ لا يفهم العرف أن هذه القوة لصيرورتها مع الضعيف، بل ما يفهمه العرف أن هذا أقوى من هذا مطلقا، غاية الأمر أثر هذه القوة يظهر في صورة وجودهما معا حتى يحصل الاختلاف والتشاح والنزاع. أما مع وجود أحدهما وفقد الآخر فالولاية ثابتة له، سواء كان هو الأقوى الباقي أم كان هو الأضعف. هذا ما يقصده العلامة. الوجه الرابع ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله عليه، وهذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي مستفاد في الواقع من هذا الوجه السابق للعلامة. غاية الأمر، السيد الخوئي استند إلى رواية خاصة وهي صحيحة علي بن جعفر. طبعا هذه الرواية بحثنا قريبا في كتاب مسائل علي بن جعفر، لكن هذه الرواية صحيحة لأنها كما هي مروية في مسائل علي بن جعفر مروية في قرب إسناد. مع اختلاف يسير في الألفاظ لا يضر بأصل الاستدلال، فيصح أن تعبر عنها بأنها صحيحة. يقول: وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي الجد أن يزوج أحدهما، وهوي أبوها الآخر أيهما أحق أن ينكح. قال عليه السلام: الذي هوي الجد أحق بالجارية. إلى الآن يدل على الأقوائية التي ذكرها العلام، لكن السيد الخوئي ما استدل بالأقوائية، استدل بالتعليل، التعليل الوارد: لأنها وأباها لجدها، لأنها وأباها لجدها. هذه رواية كتاب مسائل علي بن جعفر. رواية كتاب قرب الإسناد النص ذاته، لكن التعليل هكذا ورد: لأنها وأبوها للجد. الآن لابد أن نبحث عن وجه نحوي لماذا قال وأبوها، التفتنا. الأمر سهل لكن لا يضر في أصل الاستدلال لأنه التعليل واحد فيه. يرى السيد الخوئي أن هذه الرواية من أوضح الروايات لإثبات المدعى، وفي بيانه للمطلب ناظر إلى السيد الحفيد. إخوة القدماء يعرفون أنه ذكرت مرارا أن السيد الخوئي في بحثه الفقهي يتتبع السيد الحكيم موافقة أو اعتراضا. السيد الحكيم رحمة الله عليه أشار إلى هذه الرواية ولكن لم يقبل الاستدلال بها. ليش؟ يقول: لأن قوله لأنها وأباها للجد كالصريحة في اختصاص هذه الملكية بصورة حياة الأب. أما لو كان الأب ميتا فلا يقال لأنها وأباها للجد. فهذا التعليل كالصريح في كون ملكية الجد للبنت مع وجود أبيها لا مطلقا، فلا يمكن التمسك بها. هذا الإشكال للسيد الحكيم ركز عليه السيد الخوي طبعا كعادته من دون أن يطلب، ركز عليه في بيان مقاربته لدلالة الصحيحة. قال هذه الملكية ملكية لكل واحد منهما على نحو الاستقلال، يعني النظير، طبعا هذا ما ذكره السيد الخوي، النظير مثلا الرواية المشهورة في باب المكاسب التي ذكرها الشيخ الأعظم، أنت ومالك لأبيك. فالجد مالك مستقل للبنت ومالك مستقل للأب، فإذا كان الأب حيا ملكيته المستقلة لها أثر فيقدم قوله على قول الأب، وإذا كان الأب ميتا فما زال مالكا للبنت فله الولاية عليها. واضح؟ فإذا يرى السيد الخوي أن هذه الرواية، هذا التعليل في الرواية يدل على ملكية الجد لكل واحد من البنت والأب على نحو الاستقلال لا على نحو التشريك، فهو مالك للبنت مع وجود الأب كما يظهر من السيد الحكيم، لا، ظاهر الرواية لأنها وأباها للجد، يعني هي للجد والأب للجد. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. في الجملة أتفق مع السيد الخوئي رحمة الله عليه على الاستدلال بهذه الصحيحة أو بهذا التعليل الوارد في الصحيحة، لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة وهي أن قوله عليه السلام هي وأبوها للجد أو لأنها وأباها للجد، هذه اللام التي هي اللام الملكية ليست ناظرة إلى الملكية المادية كملك المال والعقار وما شابه ذلك، بل هي ناظرة إلى ملكية معنوية. وإلا بالملكية المادية المفروض أن هذه حرة والأب حر، ليست ملكية مادية كملكيتنا للأعيان، وإنما هي ملكية اختصاص. هذه الملكية المعنوية لا يشترط في بقائها بقاء العين بخلاف الملكية المادية. الملكية المادية أنا مالك لهذه الدار إذا كانت الدار موجودة، أما إذا الدار عدمت وفنيت أنا غير مالك للدار، فملكيتي للبنت أو للأب إذا كانت ملكية مادية نعم، مع فقد الأب لا تصدق الملكية. فنحتاج إلى ما ذكره السيد خوي من استظهار أن هذه الملكية ملكية على نحو الاستقلال لا على نحو التشريك، فيتم كلام السيد خوي. أما إذا لم نحمل الملكية على الملكية المادية فيبقى يصدق أن البنت وأباها للجد حتى مع موت الجد، وهذا له ثمرات. لو كان الأب قد أجاز والجد ساكت ثم مات الأب، ما دامت هذه الملكية المعنوية ثابتة حتى بموته يستطيع له للجد ماذا؟ أن ينقض إجازة الأب ويجيز لشخص آخر. فإذن إذا بنينا على أن هذه الملكية ليست من سنخ ملكية الأموال والأعيان الخارجية، فحينئذ لا نحتاج إلى ما تجشمه السيد الخوئي، بل نقول حتى مع موت الأب هذه الملكية تبقى ثابتة، فتبقى ولاية الجد ثابتة ولا يرد إشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه. الوجه الخامس والأخير وتنتهي المسألة التي نبحث عنها، هذا الوجه اعتمد عليه السيد الحكيم. قلنا سابقا السيد الحكيم بالأدلة اللفظية أميل إلى رأي القدماء، وأن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب. لكن في الختام تمم البحث بهذا الوجه الأخير، تمسك بالاستصحاب بدعوى أن الجد في حياة ابنه كانت ملكيته ثابتة على رأي القدماء وعلى رأي المشهور. على كل تقدير في حياة الابن كان الجد له ولاية، كانت ولايته ثابتة. بعدما مات الابن نشك في زوال الولاية، نستصحب بقاء الولاية، فإذا أعملها يترتب عليها الآثار. سيد الخوئي لم يرتضي هذا الدليل، وعدم ارتضائه له لأجل أنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية، ومبنى السيد الخوي أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية، هذا في الأصول. نتيجة النهائية عند السيد الخوي الاستصحاب ليس أصلا عمليا، وإنما هو قاعدة فقهية لكونه وين يجري؟ في الأحكام الجزئية في الشبهات الموضوعية، ولا يجري في الأحكام الكلية والشبهات الحكمية. هذا إشكال ماذا؟ مبنائي، لا نتفق مع السيد الخوئي فيه، بل نرى أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا. من هذه الناحية ما في مشكلة، لكن هذا الوجه فيه ملاحظتان. الأولى أنه إنما يجري بعد المناقشة في تمام الأدلة السابقة الموافقة والمخالفة. التفت هنا إلى نقطة، ليش أقول الموافقة والمخالفة؟ في تعارض الاستصحاب، أو ليس في تعارض، إذا دل الاستصحاب على حكم وكان في مورد هذا الحكم يوجد رواية، لا يخلو إما أن تكون هذه الرواية موافقة مع نتيجة الاستصحاب، وإما أن تكون هذه الرواية مخالفة. في صورة المخالفة اتفق علماء الأصول قاطبة أن الرواية تقدم على الاستصحاب، لأن الرواية دليل اجتهادي والاستصحاب أصل عملي، والدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. هذا مثال في صورة مخالفة، الاستصحاب يدل على الوجوب، الرواية تدل على الحكم. أما في صورة الموافقة، يعني كل من الرواية والاستصحاب يدلان على الحكم ذاته، هنا في خلاف أنه هل يجريان معا أم لا تجري إلا الرواية، في خلاف. المعروف بين المحققين هو أن الاستصحاب لا يجري مطلقا مع وجود رواية وافقته أم خالفا، واضح الفكرة؟ لذا في عبارة في الحلقة الثالثة في مبحث التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، في بداية الحلقة الثالثة شهيد الصدر يأتي بكلمة فقط، هذه فقط إشارة إلى هذا المطلب، أنه هل تجري مطلقا يجري لا يجري الاستصحاب، أو إذا كانت الأمارة مخالفة. على كل تقدير، فهنا على المبنى هذا الاستصحاب حتى يجري لابد أن نبطل أدلة المتقدمة المخالفة والموافقة، أو على أقل تقدير أن نبطل الأدلة المخالفة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه لنفترض أبطلنا تمام الأدلة السابقة، فقط بقي لدينا ماذا؟ الاستصحاب. سوف نقع في مشكلة، أن هذا الاستصحاب لا ينفعنا دائما، كما لو مات الأب والبنت لم تلد بعده، مات الأب والبنت لم تلد بعد، وكنا نقول بأن العقد على الجنين لا يصح. هذا بحث تعرضنا له سابقا. إذا قلنا العقد على الجنين لا يصح، يعني الآن الجد لم تثبت له الولاية بعد ومات الأب، فالحالة السابقة لم تثبت له الولاية لأنه ثبتت له الولاية. الآن كبرت البنت فأراد الجد أن يزوجها، كيف نثبت الولاية له؟ فإذا هذا الاستصحاب على تقدير انحصار الدليل به تواجهه بعض مشاكل في بعض الأحيان لا يشمل. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة إن شاء الله غدا في المسألة الرابعة.
نعم، أن نقول باختلاف الموضوع اليقين الصادق في حياة الآخر
الآن، يعني شوف، لأنه بالنتيجة أن العقد على الجنين إذا قلنا لا يصح فلا نحتاج إلى مسألة اختلاف، أصلا ما في ولاية. أما إذا قلنا يصح، الآن نأتي أنه اختلاف الموضوع، مشكل أن يقال باختلاف الموضوع.
استصحاب الولاية استصحاب موضوعي؟
لا، استصحاب الولاية ليس استصحاب موضوعي، مثل استصحاب الوجوب، لكن غاية الأمر حكم وضعي وليس حكم تكليف. الولاية من الأحكام الوضعية.